بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول العلامة السعدي رحمه الله في تفسير قول الله جل وعلا: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. قال رحمه الله: يخبر تعالى أنه وحده المنفرد بخلقكم ورزقكم وإماتتكم وإحيائكم، وأنه ليس أحد من الشركاء التي يدعوها المشركون من يشارك الله في شيء من هذه الأشياء، فكيف يشركون بمن انفرد بهذه الأمور من ليس له تصرف فيها بوجه من الوجوه؟ فسبحانه وتعالى وتقدس وتنزه وعلى عن شركهم، فلا يضره ذلك وإنما وباله عليهم. وقال رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال رحمه الله: أي استعلن الفساد في البر والبحر، أي فساد معايشهم ونقصها وحلول الآفات بها وفي أنفسهم من الأمراض والبواء والوباء وغير ذلك، وذلك بسبب ما قدمت أيديهم من الأعمال الفاسدة المفسدة بطبعها. هذه المذكورة التي هي فساد المعايش ونقصها، هذه المذكورة ليذيقهم بعض الذي عملوا، أي ليعلموا أنه المجازي على الأعمال، فعجل لهم نموذجا من جزاء أعمالهم في الدنيا لعلهم يرجعون عن أعمالهم التي أثرت لهم من الفساد ما أثرت، فتصلح أحوالهم ويستقيم أمرهم. فسبحان من أنعم ببلائه وتفضل بعقوبته، وإلا فلو أذاقهم جميع ما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. من أنعم ببلائه، البلاء إذا نزل بالعبد فصبر عليه فهو نعمة، وينقلب من محنة إلى منحة إذا صبر العبد على البلاء النازل فهو نعمة، لأن البلاء النازل إن صبر عليه فهو نعمة باعتباره إما أن يرفع الدرجة أو يمحو الخطيئة. قال: وتفضل بعقوبته، أي أن الله جل وعلا تفضل على عباده فعاقبهم هذه العقوبة اليسيرة وعفى عن الباقي، وإلا لو أذاقهم العقوبة المناسبة لأعمالهم بعدله لما ترك على ظهرها من دابة، وإنما عاملهم بفضله ولم يعاملهم بعدله، عاملهم بفضله فعاقبهم عقوبة يسيرة. فهذه العقوبة اليسيرة فضل من الله، لأنه عامل عباده بالفضل ولم يعاملهم بالعدل سبحانه وتعالى. وقال رحمه الله في تفسير قول الله جل وعلا: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. قال رحمه الله: والأمر بالسير في الأرض يدخل فيه السير بالأبدان، أي يمشي وينتقل لينظر هذه القرية الهالكة والأخرى المدمرة وهكذا، والسير في القلوب للنظر والتأمل والتأمل بعواقب المتقدمين، والسير بالقلوب أي التفكر والتدبر، بحال الأمم الهالكة. كان أكثرهم مشركين تجدون عاقبتهم شر العواقب ومآلهم شر مآل، عذاب استأصلهم وذم ولعن من خلق الله يتبعهم وخزي متواصل. فاحذروا أن تفعلوا أفعالهم يحذى بكم حذوهم، فإن عدل الله وحكمته في كل زمان ومكان. بعد أن ذكر الله جل وعلا في الآيات السابقة بعضا من محاجة المشركين وكيف حاجهم الله وبين عوار قولهم وفساد طريقتهم، ثم بعد ذلك أمر بأداء بعض الحقوق الواجبة على المسلم، عاد الكلام من جديد لمحاجة المشركين وبيان فساد طريقتهم وعقيدتهم. فقال الله جل وعلا: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم. والمعنى أن الله جل وعلا هو الخالق لكم وحده، ثم رزقكم، أخرجكم من بطون أمهاتكم عراه، لا ثياب لكم تواري سوآتكم ولا ريشة ولا سمع ولا بصر ولا قوة ولا جاه ولا سلطان ولا معكم من شيء مما ينفعكم في أمور الحياة. ثم رزقكم، ثم بعد هذا الرزق المتعدد المتنوع يميتكم مرة أخرى ليجازي العباد بأعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم قال سبحانه: هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ هذا سؤال تقريع وتوبيخ للمشركين، لأنهم يقولون ويعتقدون أنه ليس من آلهتهم من يخلق ومن يرزق ومن يميت ومن يحيي. فيكون جوابهم أن الآلهة التي نعبدها لا تملك شيئا من هذا كله. إذن أقام الحجة عليهم أن الله وحده الخالق الرازق المحيي والميت، إذن هو وحده الذي يستحق العبادة. فإن عبد المشركون غير الله فإن الله جل وعلا قد أقام عليهم الحجة، وهم يقرون بأن هذه الأمور من الخلق والرزق والإماتة والإحياء لا يملكها ولا يقدر عليها إلا الله. فهذا سؤال تقريع وتوبيخ لإقامة الحجة عليهم، لأنهم يفردون الله جل وعلا بالخلق والرزق والإماتة والإحياء. ثم قال سبحانه: سبحانه وتعالى عما يشركون، نزه نفسه أن يكون له شريك أو ظهير أو ند يستحق هذه العبادة التي تصرف لغير الله جل وعلا. ومعنى هذا أن الله جل وعلا بعد أن أقام الحجة على المشركين وأضاف الآلهة إليهم من شركائكم لأنهم عبدوها واعتقدوا أنها تستحق العبادة، نزه نفسه سبحانه وتعالى عن فعل المشركين وعن شركهم بهذه الآلهة التي لا تنفع نفسا، لا تنفع نفسها فضلا عن غيرها ولا تضر غيرها بأمر من الأمور. ثم انتقل الكلام إلى بيان أن الفساد قد ظهر في البر والبحر، ظهر الفساد في البر والبحر وله ارتباط بما قبله، بمعنى إذا فسدت المعايش والأرزاق والزروع والثمار وعدمت الخيرات وقلت البركات، كل ذلك من أسباب الشرك والكفر والمعاصي. هذه الآية ظهر الفساد في البر والبحر، اختلف في المعنى المراد من الفساد الذي ظهر، وأحسن الأقوال أنه فساد المعايش، معايش الناس في البر وأرزاقهم في البر والبحر فسدت، قل خيرها قلت بركتها بسبب المعاصي التي ارتكبها العباد. فيكون معنى ظهر الفساد أي نقصان البركة والخير في المعايش والأرزاق والزروع والثمار، هذا أحسن الأقوال. وفي معنى البر والبحر أقوال، فاستظهر ابن كثير أن البر المراد به الفيافي أي الأودية والشعاب والوديان، وأن البحر المراد به القرى والأمصار. فاللغة قد يأتي فيها التعبير بالبحار عن القرى والمدن، استظهر ابن كثير هذا المعنى، وهو قول ابن عباس وعكرمة والضحاك والسدي وغيرهم، ولكن لا مانع أن يحمل على المعنى المعروف، البر هو هذا البر الذي نسكنه، والبحر هو البحر المعروف، وهذا اختيار بعض المفسرين كالشوكاني وغيره رحمة الله عليهم أجمعين. فيكون معنى البر هو البر المعروف الذي يسكنه بنو آدم، والبحر هو الذي يركبه الناس للانتقال وللترزق منه. بما كسبت أيدي الناس، الباء هنا سببية أي بسبب، وما هنا إما موصولة وإما مصدرية أي بسبب كسبهم، أي بسبب المعاصي التي كسبوها، أو يكون معنى بسبب الذي كسبوه من المعاصي ظهر الفساد وظهرت قلة البركات في أرزاقهم وأقواتهم ومعايشهم وثمارهم وزروعهم، والمعنى واحد. قال: بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذا الفساد وهذا الخير الذي قل والبركات التي ذهبت أو محقت أو انتهت كله إنما هو بعض الجزاء أو بعض العقاب الذي قدمه الله للعباد بسبب أعمالهم السيئة بسبب المعاصي. والقصد من هذا العقاب المقدم أن يرجع العباد وأن يتوبوا وأن يرجعوا إلى ربهم. ومعلوم أن العدل والشريعة إذا أقيمت في الأرض جاءت الخيرات والبركات، وأن المعاصي والذنوب والشرك والكفر إذا كثر وفعل في الأرض ذهبت الخيرات والبركات. ولهذا في آخر الزمان عندما ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويقيم هذه الشريعة على الأرض ويحكم بها بين العباد، يقال الأرض أخرجي بركاتك، فتخرج بركاتها وتحصل بركات عظيمة في المواشي وفي الزروع وفي الثمار، كل ذلك ببركة إقامة الشريعة شريعة الإسلام على الأرض. فإذا أقيمت الشريعة بين الناس وحكم بين الناس بحكم الله جل وعلا فإن الخيرات ستكثر والبركات ستنمو وتزيد. ثم ختم الكلام بقوله جل وعلا: قل سيروا في الأرض، أمر العباد أن يسيروا بأفكارهم وتدبرهم بعقولهم، وكذلك أن يسيروا بأبدانهم وأقدامهم ومركوباتهم، وينظروا القرى الهالكة كعاد وثمود وغيرها من الأمم التي أهلكها الله بسبب المعاصي، فيذكر الله العباد بأن ويذكر الله ويخاطب المشركين مشركي قريش والعرب بأن حالكم كحال الأمم التي أهلكت، بمعنى أنتم مشركون كما كانوا مشركين، ويحذرهم بأن عاقبة الظالمين المشركين الكافرين المخالفين للرسل هو الهلاك، فيحذرهم من أنه قد يلحق بهم العقوبة التي رأيتموها بأبصاركم في القرى الهالكة. ثم قال: كان أكثرهم مشركين. هذه الجملة بيان للسبب الذي من أجله حل بهم ما حل وفعل بهم ما فعل، فالأمم الهالكة إنما أهلكت بذنوبها وبشركها وبمخالفتها الرسل، فأنتم والخطاب لمشركي قريش والعرب إن استمرتم على هذا الشرك وعلى هذه المخالفة والتكذيب للرسول فحالكم لا يكون إلا كحال الأمم السابقة التي أهلكها الله جل وعلا بسبب ذنوبها ومعاصيها وشركها وكفرها وتكذيبها للرسل. هذا كلام مختصر متعلق بهذه الآيات الكريمات. وعندنا جنازة. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.